أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع مختصرا في أقسام المجمل، إذ قسم المحققون المجمل إلى مجمل بالذات ومجمل بالعرف، وقصدوا من المجمل بالذات اللفظ الذي يكون في أصل دلالته عند وروده في الكلام مجمل. وعمدة السبب في الإجمال في العادة أن يكون اللفظ مشتركا جيء به في الخطاب من دون أي قرينة على اختيار أحد المعنيين. ويظهر من السيد الخوي تقييد كون هذا المثال مثالا للإجمال بالذات بما لو قلنا بامتناع استعمال اللفظ في معنيين عقلا. إذ لو جاز استعمال اللفظ في معنيين فيمكن التمسك بإطلاقه. طبعا في الجملة الثانية لازم كلمة هو المعنى. يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات كلا المعنيين، إذ يقال لو أراد أحدهما نصب القرينة عليه. لكن الظاهر أن هذا القيد مما لا ينبغي الإتيان به في المقام، ولذلك أهمله بقية المحققين. والسبب في ذلك أننا حتى لو لم نقل بالامتناع في باب استعمال اللفظ في معنيين عقلا، لكنه خلاف الظاهر جدا، بحيث لا يصار إليه وإلى حمل الكلام عليه إلا بدليل وقرينة. وإلى هذا ذهب القليل من محققين القائلين بالجواز عقلا، ولم نرى أحدا من القائلين بالجواز يدعي أن الكلام لو خلي ونفسه فإنه يحمل على الاستعمال في المعنيين. وحينئذ نقول للسيد الخوي سواء قيل الامتناع أو لم يقل، فإنه لا يتمسك بإطلاق الكلام لإثبات الاستعمال في المعنيين، لأنه من خلاف الظاهر جدا الذي لا يصار إليه إلا بقرينة، وهي مفقودة في الفرض. وعليه فكل استعمال لمشترك من غير قرينة يصلح مثالا للمجمل بالذات، ولا معنى لما يظهر من البعض من التمثيل لذلك، طارة بما كان في أصل وضعه لا يعلم وضعه أو لا يعلم حدود ما وضع له. إلا بعوده إلى غير حالة الجهل لدى المتلقي بالوضع. إذ بينا بالأمس أن حالة جهل إنسانين بكلامين يفضي إلى الإجمال عنده، لكن الكلام ليس في الإجمال عند الجاهل بالوضع أو بالكلام. بل الإجمال في الكلام نفسه. وحينئذ فإن الأنسب أن يكون المثال البارز للمجمل هو اللفظ الذي يعلم أنه موضوع لمعنى، ولكنه لا تعلم حدود المعنى بالدقة، سواء في الإطار اللغوي كما يمثل لذلك عادة بكلمة الصعيد أو الكعب في الحد الذي يصل إليه المسح في القدم، أو في إطار الشرعيات في الحقائق الشرعية أو المتشرعية، إذ يعلم أن العدالة وضعت لمعنى ويشك في حدود المفهوم عند الشارع. كل هذا لا شك ولا ريب في أنه من قبيل الإجمال بالذات. أما الإجمال بالعرض، وأرجو هون شوي الانتباه، الإجمال بالعراض إجمال، لكنه ليس إجمالا على مستوى المفردة، فإن المفردة اللغوية التي نواجهها موضوعة لمعنى مبين وواضح، لكنه إجمال لاحتفافه بالقرينة المجملة بالذات، وهذا هو التعبير الصحيح، وليس التعبير القائل باحتفافه بما يصلح للقرينية كما عبر بعض المحققين. فإن كلمة عالم ليست مجملة، لكن عندما قال أكرم العالم العادل فبات العلم مع العدالة يشكلان موضوع الحب، والمفروض تردد العدالة، فإن هذا يفضي إلى الإجمال من جهة من يطلب إكرامه فيقال إجمال بالعرض. وإنما بات إجمالا بالعرض وليس إجمالا بالذات، بل ليس إجمالا حقيقيا في الحقيقة، من جهتي أن نفس اللفظ لم يكن مجملا، بل باتت الهيئة الاندماجية هي المجملة في الحقيقة، والسبب إجمال بالذات لأحد شقيها ومكونيها، وهو القيد الوارد على العالم. فإن أخذنا الهيئة بما هي اندماجية فنقول هي الاندماجية مجملة بالذات، لأنه إذا أحد جزئيها مجمل فهي مجمل. إذا أخذنا كلمة عالم هي ليست مجملة أصلا، لأن قلنا وقال المحققون الذين مثلوا بهذا بأن المقصود من الإجمال الإجمال في مرحلة الدلالة اللغوية وليس في مرحلة المراد الجدي. وعلى هذا الأساس فإن الإجمال بالعراض هذا هو المراد منه، سواء قبلنا المصطلح أو لم نقبله مو مهم، هذا بحث لفظي بس ما له معنى. أيضا لا معنى للتمثيل بالمجمل بالعرض فضلا عن جعله مثالا للمجمل بالذات كما يظهر من بعض الكلمات بما نبهنا عليه بالأمس وورد في دائرة الكتاب والسنة من قبيل فاقطعوا أيديهم وإجمال الحد الذي تقطع منه اليد، هل هو خصوص الأصابع، هل من الكاف، هل من أصل اليد؟ إذ مثل هذه الاستعمالات لو كنا وهي فهي غير مجملة، لأن اليد موضوع لمعنى واضح في اللغة العربية ومقسمة اليد إلى كف وزند وكتف لما هنالك، وإنما جاء الإجمال من جهة المخصصات والمقيدات. لو سلمنا أن هنالك إجمالا أساسا يوجد خلاف مش إجمال، فإن المعصوم عليه السلام اختار أن القاطع بعلمه بالحكم الشرعي الواقعي من أصول الأصابع كما في الرواية المشهورة عن إمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وعند غيره يروى سننه أو تطبيقات لبعض الصحابة في القطع من أصل الكاف، وإلا هذا ليس إجمالا في اللفظ أساسا، هذا إجمال على مستوى المراد الجدي. كذلك التمثيل بمثل حرمت عليكم أمهاتكم، بمعنى أنه والله إذا نظرنا في هذا الدليل شو يعني تحريم الأمهات، إذ من الواضح أن مثل هذه التعابير لا يقال لها مجملة، لا كلمة تحريم مجملة ولا كلمة أمهات مجملة كما هو واضح، ولا الضم أيضا فيه إجمال إذ بحسب مناسبات الحكم الموضوع حيث يكون الكلام محفوقا بما يبين المراد لا يسمى مجملا، وإذا سمي مجمل فهو مجمل على مستوى الإرادة الجدية خارج عن محل البحث هنا. هذا المجمل بالعرض وهذا هو المراد منه في كلمات المحققين. يا أخي مو احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، إذا صالح للقرينة فهي قرينة، لا بد أن تصف الكلام عن ظهوره، هذا ناقشنا فيه قبل أيام تذكر، هي نفس الكلام هو نفس النقطة التي ذكرناها سابقا، إذا احتف الكلام بما يصلح للقرينية وأحرزنا احتفافه فلا بد وأن نحمله على القرينة، فأي إجمال إذا القرينة غير مجملة؟ لا بد أن نفترض أن القرينة مجملة، ولذلك اللي مثلوا باحتفاف بما يصلح للقرينية مثلوا القرينة مجملة، فالسبب إجمال القرينة مو الاحتفاف بالقرينة. قولنا الاحتفاف بما يصلح للقرينية أعم من القرينة المبينة والقرينة المجملة، مع أن المراد خصوص الاحتفاف بما يصلح للقرينية في القرينة المجملة. هذا ولكن الشهيد الصادر، وقد رجعت أكثر من تقرير لأن احتملت أنه صاير اشتباه في بعض التقارير، في التقارير الثلاثة المطبوعة منسوبة إليه رضوان الله عليه، ذكر المجمل بالعرض ومثل له بحالات، ست حالات أو سبع حالات، ست هيك مثل له بحالات، ست حالات طبعا لا على سبيل الحصر. وخلاصة هذه الحالات هي ترتبط بالقرائن المنفصلة يا أخوان مش المتصلة. مثل بالعام الخاص، ومثل بالمطلق والمقيد، ومثل بالحاكم والمحكوم، ومثل أيضا بما لو كان الدليل يخدم الظهور بدلالة مطابقية، وهذا قد يكون بأسلوب العام الخاص، قد يكون بأسلوب المطلق والمقيد، وقد يكون بأسلوب الحاكم والمحكوم. ومثل بما لو كان الدليل الذي يحدث ظهور الدليل الأول يهدمه أو حجية ظهوره بمدلول التزامي. وأيضا مثل بما لو شك في جريان أصالة الجد في مفاد أحد الدليلين. هذا كله شو سماه الشهيد الصابر؟ سماه تعارض بالعرض يا إخوة. يعني قال إذا جاء أكرم العالم وجاء في خطاب مستقل منفصل لا تكرم العالم الفاسق، فأكرم العالم يصبح مجملا بالعرض بسبب المقيد، كذلك العام الخاص، وكذلك الحاكم والمحكوم. هذا الكلام إن كان مصطلح خاص للشهيد الصابر فلا كلام، ما عندنا كلام يا أخوان. أما إذا لم يكن مصطلحا خاصا فالظاهر أنه وقع التباس غريب من الشهيد الصابر هنا، وأنا أستبعد أن له مصطلح خاص هنا لأنه ما بيّن، وهو المصطلح اللي استخدمه موجود في كلمات المحققين الذين تعرضوا للمجمل والمبين. إذ أين الإجمال سيدنا؟ أين الإجمال سيدنا؟ وين الإجمال؟ لم نفهم. إذ الإجمال المصطلح في المقام هو الإجمال في مرحلة دلالة الوضعية للكلام، سواء الدلالة لللفظ أو للسياق شيء. ونحن نقول، وأنت تقول بنفسك لك تنزلا، نقول إما الإجمال على مستوى الإرادة الاستعمالية، إما على مستوى الدلالة الوضعية أو على مستوى الإرادة الاستعمالية أو على مستوى الإرادة الجدية. بعد شيء رابع ما عندنا، يوجد شيء رابع ما موجود. طيب المفروض أنه على مستوى الواضع، لا الدليل الأول ولا الثاني يوجد إجمال في ألفاظهما. على مستوى الاستعمال ظاهر كل متكلم أنه يستعمل في موضع على، وطرو القرينة المنفصلة المقيد أو المخصص أنت جنابك سيدنا قلت بأنه لا يستلزم تغير المدلول الاستعمالي ولا الوضعي، صحيح ولا لا؟ صحيح. إذا كان متصل فضلا عما لو كان منفصلا. على مستوى الإرادة الجدية، الإجمال على مستوى الإرادة الجدية ليس إجمالا اصطلاحيا، لكن لو تنزلنا وقلنا إجمال اصطلاحي نقول أين الإجمال على مستوى الإرادة الجدية؟ قل لنا بالله عليك، ألم تقل جنابك نفسك أن الأصول العقلائية قبل طلوع القرينة المنفصلة تقتضي بحمل المطلق على الإطلاق ولو احتملنا طروق قرينة منفصلة؟ إذا لو كان هذا الكلام صادق مما نسبته للمحقق النائيني والسيد الخوي من أن الإطلاق يتوقف على عدم القرينة المنفصلة، لا بس لو صحت النسبة طبعا. لكن أنت تقول بأن الإطلاق يتوقف انعقاده وهو مدلول تصديقي على عدم طروق القرينة المتصلة فقط. طيب جيد،
حينئذ القرينة المنفصلة لا تؤثر في الإطلاق، فيكشف الكلام عن المراد الجدي. هذا قبل طلوع القرينة المنفصلة. إذا طلعت القرينة المنفصلة بعد طلوع القرينة المنفصلة أيضا لا يحدث إجمال، إذ يوجد جمع عرفي، أي إجمال يحدث؟ وأنت قلت بأن القرينة المنفصلة لا تستلزم المجازية ولا تستلزم شيئا. كان بمقتضى صرف التطابق العقلائية أكرم العالم يريد منها إكرام كل عالم، عندما جاء بقرينة منفصلة لا تكرم العالم الفاسد، اكتشفنا أن مراده الجدي من الأول. طيب قبل أن تأتي القرينة ما في إجمال، أصول العقلائية جارية وهكذا. بعد أن جاءت القرينة ما في إجمال لأنه في جمع عرف، فمتى الإجمال وأين الإجمال؟ لا بالذات ولا بالعرض. واضح المطلب، صار فيه التباس، إلا أن يكون مصطلح خاص، لكن المصطلح مش مطابق لواقع الأمر. لا إجمالا، لا قبل التقييد والتخصيص ولا بعد التقييد والتخصيص، فأين الإجمال؟ لا ندري. وعلى هذا فقس بقية الحالات، كل الحالات من القبيل يا أخوان اللي ذكرها الشهيد الصرف في آخر صفحة أو صفحتين من الجزء الثالث من التقرير، وما في داعي للإطالة، بينا النكتة بعد. كل الأمثلة من القبيل التي أذكرها. وهنا قسم ثالث للمجمل ذكره بعض المحققين، وهو الإجمال الحكمي. وهذا ليس إجمالا، قطعا ليس إجمالا بالمعنى المصطلح، لذلك سمي إجمالا حكميا. قالوا كما أن استعمال المشترك موضوعا للدليل من دون قرينة يجعلنا مرددين بين أحد معنيين، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لولا القرينة طبعا. يوجد لدينا شيء اسمه الإجمال الحكمي، كيف؟ نفس هذا الإجمال لكن ليس إجمالا حقيقيا، بأن يأتي الدليل الأول وليس فيه إجمال، أكرم العالم، ويأتي دليل آخر، لا تكرم من العلماء زيدا. وعندنا اثنان من العلماء اسم زيد، زيد بن عمرو زيد بن خالد، وتردد الدليل المقيد بينهما، فصار لدينا علم إجمالي بعدم وجود أو بحرمة حسب الدليل الثاني، إكرام إما زيد بن عمرو أو زيد بن خالد. يقينا قيد الدليل الأول بزيد، لكن لا ندري أي زيد، زيد بن عمرو ولا زيد بن خالد، فتسبب بعلم إجمالي بعدم وجوب أو عدم جواز إكرام العالم الذي اسمه زيد، أحدهما طبعا وكلهما، لأن الآخر حتما ضاق تحت الوجوب. على هذا الأساس إذا الدليل الثاني نافي للوجوب بس يجب علينا الاحتياط بإكرام الاثنين حتى نحرز أننا أكرمنا من يجب إكرامه، إذا الدليل الثاني دليل حرمة إذا دليل حرمة فحينئذ إن قلنا بتقديم دفع المفسد على جلب المصلحة لابد من الاحتياط بعدم إكرام أي منهما. إذا قلنا بأن دفع المفسد ليس أولى من جلب المصلحة وهما متكافئان طبعا بعد التكافؤ بالسند والدلالة وكل شيء، فحينئذ نتخير، لأنه دوران الأمر في المحظورين راح يصير كما هو واضح. فعلى هذا الأساس لأنه كل واحد من الزيدين حطينا إيدنا عليه بنقول إما يجب وإما يحرم، ما في إباحة. على هذا الأساس يا إخوان هذا سموه المجمل الحكمي، لا بأس، هذا لا بأس به، لكن مش من المجمل إصطلاحا، هذا يفضي إلى نفس نتيجة المجمل. كيف أنت من كلمة قروء ما فيك تحمل كلمة قرء على الطهر أو العادة، كذلك هنا ما فيك تحمل الدليل الأول على الشمول لزيد بن عمرو وزيد بن خالد، غاية الأمر ذاك إجمالا على مستوى الدلالة اللفظية والوضع اللغوي، لكون اللفظ مشترك، وهنا إجمال على مستوى التخصيص أو التقييد بالمخصص أو المقيد المنفصل الذي أورث علما إجماليا. وسمي حكميا لأنه لا إجمال حقيقي بلحاظ المطلق هنا، إنما الإجمال جاءه من جهة تشكل العلم الإجمالي بسبب المخصص أو المقيد. هذا ما كان ينبغي أن نتعرض له يا أخوان في المجمل والمبين. بعض المحققين ربما حاول أن يطيل هنا، لكنه كلام في أمثلة فقهية وليس كلاما في الكبريات الأصولية يا أخوان. مثلا بعضهم مثل شيخ الصدر توسع شوي بروايات الكر لأنه بحثها في كتاب الطهارة، فجاء بتجربته في كتاب الطهارة إلى هنا، لكن هذا كله يبحث في الفقه يا أخوان، أيه مجمل وأيه غير مجمل، إما يؤخذ من اللغة أو من الفقه، ولا تقابل بينهما بطبيعة الحال، فإن اللغة بالاصطلاحات اللغوية حاكمة على البحث الفقهي كما هو واضح، إلا أن يثبت وجود حقيقة شرعية أو متشرعية أيضا يأتي فيها نفس الكلام. في الحقائق الشرعية المتشرعية قد نعلم بها ولا نعلم بحدود المعنى الذي انتقل إليه اللفظ، وعلى هذا الأساس هذه مفردات ليست من شأن البحث الأصولي أن يبحث عنها. هذا تمام الكلام في دلالات الدليل الشرع اللفظي. قبل أن ننتقل إلى البحث في الفصل القادم حجية دلالات الدليل الشرعي، لابد أن نختم، هو مش خاتمة بس لأنه مباحث ما في، ما بحثوا المحققين في العادة، محقق أو محققان شوي نبهوا عليه فقط، لابد أن نبحث في دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، لأن احنا بأصالة الصدور ثبتنا صدور الدليل الشرعي، وهونيك قلنا دليل شرعي لفظي غير لفظي، ولذلك الإجماع بحثنا عن أدوات إثباته في وسائل الإحراز الوجداني والتعبد معا. من هنا لابد من البحث أيضا في صورة دلالة للدليل الشرعي غير اللفظي، يعني دلالات الفعل والتقرير للمعصوم عليه السلام، وما فيها بحث طويل، فيها قواعد صغيرة لعلنا درس أو درسين ننهيها إن شاء الله، يمكن درس واحد، وبعد ذلك ننتقل إلى حجية هذه الدلالة التي هي طارة الظهور اللفظي وأخرى ظهور حالي، إذ السكون ظهور حالي كما هو واضح حيث يكون كاشفا، ويأتي الكلام إن شاء الله. بس ممكن نجعلها هذه خاتمة، ما فينا نجعلها محطة ضخمة يعني مقابل المحطات السابقة كما هو واضح. خاتمة البحث في دلالات الدليل الشرعي اللفظي إشارة إلى دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، ويأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.